بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العظيم.
أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى تعريف معنى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم انتقلنا إلى سورة الحمد أو فاتحة الكتاب، فقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. ونحب هنا أن نلفت إلى أن التسمية اشتملت على اسم هو العلم لواجب الوجود وهو الله، وكذلك الحمد لله اشتملت على العلم لواجب الوجود وهو الله. فهناك بسم الله وهنا الحمد لله. ونلاحظ أيضا أن اسمي الرحمن والرحيم وجدا في التسمية، ووجدا أيضا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن فثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد. وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد. فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء. إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إذن ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وبين أن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي الذي سخر لي ما لا قدرة عليه، فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي، ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي. ولكننا حين نقول الحمد لله ننتقل إلى شيء آخر، فعلم واجب الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء هنا في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا. إذن فدكها فيما نفعل، والحمد لله فيما فعل لنا. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معنى جديد. إزاي؟ لأنك حين تبتدئ باسم الله الذي سخر لك الأشياء لتنفعل لك بدون قدرة لك عليها، مع أنك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الأشياء، فربما استحى واحد أن يقبل على الأشياء التي سخرها الله له وهو عاصيه، فهو يطمئنك ويقول أقبل باسمي ولا تخف، وإن كنت قد عصيتني لأني رحمن رحيم. فأزال وحشتك من المعصية حين تقبل على ما سخر الله لك. ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر. ما هو المذاق؟ زاد هنا رب العالمين، مش موجودة في التسمية، لأن هنا الحمد على ما فعل لك، وفعل لك لتربيتك، إيجاد من عدم وإمداد من عدم. والتربية كما نعلم تعني السيادة، والسيادة تعني السيطرة والملكية. فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسوة عليك، كما نعهد في من نربيه، نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية، يقول لك لا، إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها رحمانية وفيها رحمية. يبقى هنا مذاق إيه؟ مذاق آخر. ثم انتهينا إلى أن الحمد الانفعال، ومعنى الانفعال تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل، بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد، معقودة، أدي معنى عقيدة. ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة، والنعمة ليست لعقلك فقط، والنعمة ليست لقلبك فقط، بل النعمة لكل كيانك. فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، يبقى كل ما يتمتع بالنعمة لا بد أن ينفعل بالحمد والثناء. وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم، مش المسألة بس في القلب الإحساسي، لا، ينضح القلب الإحساسي على كل جوارح. على كل الجوارح. وقلنا ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك، تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله. فلا يصدر شيء أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره، لأن المسألة جاية عن شكر للنعم. الانفعالات في النفس حين يتعرض لها الشعراء يتعرضون إن محلها القلب، ولذلك الشعراء لما يحبوا يصوروا لنا هذا المعنى هناخد منهم تصويره في معنى الحب، ولنطرح اختلافنا في المحبوب. هناخد معنى الحب، انما بلاش هو حب سعدة، حب مي، حب ليلى، حب، انما احنا هناخد انفعال ايه؟ الحب. وليختلف المحبوب عند الشعراء وعند الاصفياء، يبقى ده له محبوب وده له محبوب، انما الانفعال يكون واحد. فلما جم عشان يصوروا هذه الانفعالات، يجي مثلا واحد يقول للمحبوبة أو للمحبوب، يقول له تقرط يعني البس قرط، أو تمنطق البس النطاق، أو تقبى البس القباء، يعني تزين بأي لباس شئت، تقرط أو تمنطق البس النطاق ده، أو إيه تقبى البس القباء، فلن تزداد عندي قط حبا. بيقول لحبيبه مش هتزداد، يعني اعمل ما شئت فلن تزداد عندي قط حبه. ليه؟ لماذا؟ قال له تملك بعض حبك، بعض حبك كل قلبي، فإن ترد الزيادة هات قلبه. شيء من الانفعال، انفعال في الشاعر، فكأن قلبه ضاق ببعض الحب، فحب قال له إن حبتنا زود هات لي قلب تاني بقى، ما عادش عندي ده، لأن ده الحب الأدنى. الحب الأعلى مش هيبقى في القلب ده بس، مش عايز قلب جديد، بل يشيع ما في قلبه على بقية جوارحه، وتبقى كلها كي شاعر تاني أدق شوية وحب يدينا المعنى ده، مش عايز قلب ولا حاجة، لا أنا أشيع. قال له خطرات ذكرك، بيقول الحبيب طبعا، خطرات إيه؟ ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة لا عضو لي، شوف لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. هذه الإشاعات، هذه الإشاعات. يجي مثلا شاعر يقول قلبي مثلا انفعل بالايه؟ بالحب، وبعدين انفعلت ففاضت دموع عيني مثلا، يوم يديني جيئة القلب وذهاب القلب واجيب القلب. شوقي رحمة الله عليه لما قال ايه القصيدة اللي بتغنيها ام كلثوم، ولي بين الضلوع دم ولحم، ده كلام صح، هما الواهي الذي ثكل الشباب، مش كده؟ تسرب في الدموع قلبه، تسرب في الدموع فقلت ولا، ما عادش ليا قلب، وصفق في الضلوع فقلت ابا. انفعال يشيع ثم يعود لانفعاله من جديد. ما دام الانفعالات دي بتيجي كده تعمل القشعريره دي، يبقى هو ده الحمد، يبقى يجي العقل وبعدين القلب وبعدين يشع على الجوارح وبعدين يشع في الايه؟ في الكون. لما اشعاعات قلبي الحمديه تشيع على جوارحي كلها، وجوارحي تشيع على حركه اعمالي البعيده عني، فيبقى لي دائره من الاشعاعات، وغيري من اخوان المؤمنين له دائره من الاشعاعات، يبقى تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعها. ومدام يبقى عندنا كرس حمد، يبقى الوجود كله إيه؟ كله حامد. حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له إلا أن يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا في الحمد قلنا ان مستوجباته اما الفضائل في الذات، شيء فاضل في ذاته فبيستحق ان تحمده، وشيء له فضائل عليك، له فضائل عليك، فللذات الحمد لله، ذاته تستحق ان تحمد. لانك انت لما بتشوف واحد فنان يعمل اي حاجة بتنبسط منه وتقعد تلهج بالثناء عليه، وان لم يعد عليك شيء الا انك انت اعجبت بالعبقريه بتاعته اللي انتجت. فربنا لانه بديع السماوات والارض كان يستحق ان يلتفت اليه خلقه بالاعجاب والتسبيح والتحميد، لانه ابدع شيئا على غير مثال، يبقى ذاته تستحق وان لم ينلني منها، فكيف اذا نالني منها شيء بسيال الربوبيه؟ يبقى حاجه تانيه. رب العالمين ويطمئن بيقول لي إياك أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تقدمك سينكس عن خدمتك. ليه؟ لأن ناصيته بإيدي وأنا ربه، ملوش رب تاني عشان يعصيه عليك، فاطمئن إلى أني رب لكل العالم، ما فيش رب هيعصي، ما فيش هناك، إذن لذهب كل إله بما خلق بعضهم على بعض. إذن دي تطمينات أيضا. وبعدين قولوا يا رحمن ورحيم، مش ربوبية جبروت. وما كنتش بقى تيجي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمانية والرحيمية، يبقى خاف مني بقى لأني مالك يوم الدين. يبقى يا رغب يا رهب، يا رغب يا رهب. حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الألوهية وفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين، يبقى إذن هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات مقدمات الحمد. الحمد الأول ودي حيثياته، ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي نتيجة للحمد، لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الصفات والأسماء حاضرا لديك. ومدام حاضر يبقى لن يخاطب منك، علمك الله أن لا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أحضر به ذاته إليك. الله ورب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غيبة. كان يقول إيه القياس؟ يقول إياه نعبد، لكن قال إياك. يبقى نقلوا منين؟ نقلوا من غيبة إلى أنه بقى إيه؟
حاضر.
بقى حاضر. ومدام بقى حاضر يبقى يخاطب بالكاف إياك، أكن كنت غيب يا رب وجبت لنا الأسماء دي فأصبحت إيه؟
حاضر.
يبقى نخاطبك خطاب إيه؟ إياك نعبد. قلنا إياك نعبد دي ساعتها ترى كان يقدر يقول نعبدك؟ أم أنا قلت لكم إن ساعة ما قلنا نعبدك يبقى لا يمنع أن تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلانا. أعطيتك ما يمنعش أنني أعطيت فلان وياك، إنما إياك أعطيت يبقى ما فيش حد خد إلا أنت. يبقى معنى إياك نعبد يعني إيه؟ لا نعبد إلا أنت، لا نعبده، ولذلك ما نعطفش عليها أبدا. ساعة ما تشوف المفعول مقدم كده إياك نعبد يبقى معناها افهم أنها نعبدك ولا نعبد سواك، إنما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان، ما يمنعش العطف. إذن فإياك نعبد منع إيه؟ إدة التخصيص بالعبادة، التخصيص بالعبادة. حين يخصص الله نفسه بالعبادة نقول طب العبادة دي إيه هي العبادة اللي أنت عايزها منها؟ ماذا تريد؟ أنت أعطيت، فما مطلوبك من خلقك؟ مطلوب إيه من خلقك؟ قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في أن يرى له صنعة تعجب. ولذلك ربنا ما جعلش الحرف المواهب كلها حرفية، في مواهب بيسموها مواهب الهواه. الهواه يعني إيه؟ اللي عنده موهبة في شيء كده انما ما عملهاش حرفة يوم ياخدها هاوي، يعني مش عايزها. هاوي يعني ايه؟ عايز يطلع حاجة جميلة، نفسه يطلع حاجة جميلة. الله، فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجات جميلة عشان تبقى الصفات لها ايه. ده كلام طيب. نقوم نقول له ساعة الحق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين إذا أنا اضطررت إلى أن أكرر في تفسير القرآن أو في خواطري في حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي أن أكرر بعد ما أقول في العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة. فليس معنى أنني أتعرض لشيء أقول لا أنا قلت ذلك في كذا، ذلك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه، ولكننا الآن نتكلم في الأم، فلا يصح أن نفوت في الأم ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الأم. ممكنش نقوم حنتكلم في نعبد يعني إيه، معنى نعبد يعني إيه، نقول له والله شوف نشوف علته كل شيء أو سببه. الناس حين يقولون هذا شرط وذلك جواب. نقول ايه؟ ان تذاكر يا غلام تنجح. اين الشرط واين الجواب؟ الشرط تذاكر والجواب تنجح. الكل متفق على ان الشرط سبب في وجود الجواب، المذاكرة سبب في وجود ايه؟ النجاح. اتفقنا على دي. نقول له ذلك ظاهر العلم، دي ظاهر العلم، حقيقة العلم مش كده. ليه؟ قال له انت تتكلم عن الواقع واهملت شيئا اساسيا في عناصر حركة الانسان، وهو الدافع قبل الواقع. الدافع قبل الواقع. انت تقول ان تذاكر تنجح، ده للواقع، انما هو ذاكر لينجح، فكأن النجاح انتصب في ذهنه اولا بكل مميزات النجاح، ثم ذاكر ليحققه واقعا، ثم ذاكر. اذن فكل شرط بين جواب واقع بعده، ولكنه كدافع يبقى قبله. يبقى النجاح كدافع موجود قبل المذاكرة، وبعد ما ذكرت جاء الواقع. إذن فكل كل شرط واسطة بين شيئين، دافع وواقع. أنا ركبت سيارتي لأذهب إلى الإسكندرية، ركوب السيارة سبب، وقطع الطريق سبب، إلى إيه؟ أنا لما أركب بالفعل وأروح يبقى الركوب ده سبب في الوصول، لكن ده الوصول وجد أولا بدليل أنني قلت له يا سواق جهز العربية ووضب، فانتصبت الغاية أولا، ثم جاء الشرط ليحقق الغاية. بعد أن كانت دافعا صارت واقعا. كذلك كل سبب وكل مسبب وكل علة وكل معلول. فإذا انتهينا بهذا الفهم نيجي نقول قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الله، يبقى علة الخلق إيه؟ العبادة. تبقى العبادة اللي هتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق إرادة العبادة ثم يخلق لتتحقق العبادة. يبقى المراد الأعلى إيه في الخلق أولا؟ العبادة، وبعدين خلق عشان تتحقق واقع. يبقى افهموا الفارق بين الدافع وبين إيه؟ وبين الواقع. نقول له انت هتعمل لي علة ومعلول بالنسبة لده، أفعال الله لا تعلل. نقول له لا تعلل علة تعود عليه هو بالفائدة، ولكن تعلل علة تعود على غيره بالفائدة. يبقى هو خلق لنعبده، عبادتنا مش هتدي له حاجة، إنما عبادتنا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا. يبقى لا مانع أن توجد العلة بس مش لله. يبقى أفعال الله لا تعلل علة تعود عليه، ولكنها علة تعود على المأمور. المأمور بالعبادة هو اللي العلة هتنفعه، وإلا فالله منزه عن العلة. يبقى هات بقى كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن دي علة الخلق. طب معنى ذلك يا رب إنك بمجرد الخلق يعبدوك؟ يقول أنا لو أردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي أن يشز عن طاعتي، إنما دي تثبت لي صفة القهر، وأنني إذا أردت شيئا قهرت الغير عليه، إنما ما تثبتش المحبوبية لي. وأنا أريد أن أخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره. يبقى حين يجيئني باختياري يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه، اللي أنا عايزه يمشي، وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب، يجيني. يبقى إذن ربنا مدام خلق ليعبد، نقول له طيب ما يعبد يعني ما كل ما تحققتش ليه؟ نقول له آه، لأن يجب أن تفرق بين عبدة التي فيها منها عبد وعبدة اللي حيجي منها عباد. كل الخلق عبيد. ليه؟ لأن في أمور قهرية تمشي عليهم غصب عنهم، لا رأي له حين يولد ولا كيف يولد ولا رأي له متى يموت، مقهور في أشياء. تبقى عبيد متحققة في مين؟ في الجميع. ولكنه أيريدنا عبيدا؟ أعرضنا عبيد فأجرى علينا بصفات القهر أشياء لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا. أدي حققت كلمة إيه؟ عبيد. إنما هو يريد أن يحقق كلمة عباد، مراده الشرعي أن يحقق كلمة عباد. إيه الفرق؟ قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيهم. واحد يشذ يقول لك لا مانيش طائع، وواحد يقول أنا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف نقول له أنت عباد. أنت من مين؟ من العباد. إنما كلنا إيه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين الكويسين، دول عباد. إنما الكل إيه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا أو فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم قل يا عبادي، ما دمتم بقيتوا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنكم دخلتم في مقام العبيدية. مش بس فضلتم مقهورين لعبيد، لا، اختيار عندكم وجيتوا لي. الله، يبقى إذن الذي يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقت الإيه الجن ألا ليعبدون، يبقى عايزهم إيه؟ إيه؟ عبيد ولا عباد؟ عايزهم عباد. عباد يعملوا إيه الصفات بقى، وعباد الرحمن بتكليف ويمشي وتنازل عن اختياره ومش عارف إيه. وإلا فلو أراد الله أن يرغمنا على شيء أكان يستطيع واحد منا أن يرغم؟ ولذلك قلنا إبليس قال له إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين، اللي أنت عايزهم أنا ما أقدرش عليهم دول، أنا ما أقدرش عليهم دول. وبعدين قال لا إكراه في الدين، لأن ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب، لأن إخضاع القلب ده يتأتى لمثلك، يمسك الكرباج وانت هو قوي عليك يقول لك اسجد لي يا ابن الايه، اهتف بحياتي، يقدر يكره قلبك ولا لا؟ إنما أيستطيع أن يكره قلبك ليقول لك حبني؟ ما يقدرش. فلو الإكراه، ولذلك شوف القرآن بقى لما يمس هذه المسألة يقول ايه، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هو أنا عايز أعناق؟ أنا مش عايز أعناق. إن كنت عايز أعناق أقدر أعملها بدليل أنني أجريت أعمالا قسرية ما حدش بيستطيع ينفذ منها أبدا. الكافر اللي كافر بيا بجري عليه أشياء أقول له إيه؟ يبقى إذن أنا مش عايز إكراه لأن أنا عايز الحب. فالعبادية تأتي بإيه؟ بالحب للتكليف. ساعة ما يجي الحب للتكليف يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي المهمة. فالمهمة أن نكون إيه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا إيه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لأنه لو أرادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين إذن بكل ما يحدث منا، مش كده ولا إيه؟ مدام تركنا مختارين يبقى أنت ما عملتش حاجة غصب عنه، اللي سرق ما سرقش غصب عنه، إنما بس عمل هو ما يحبوش، إنما هو اداله اختيار في إنه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى إذن لما يسرق ما خرجش عن مراد الله، لأنه خلقه صالح كده. أنا لما أجيب لابن الساعة ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي، إيه اللي جرى؟ هو حر خلاص. انما اما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي آلة وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام، انما تستعمل في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام؟ اسمع، ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي، وازعل جدا اذا لقيتكم ما عملتوه في برامج مش خليعه. ما جي اكلهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي، يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن منادك انما خرجوا عن محبوبك. فيه فرق بين تيجي تدي لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك به وهات به اللي على كيفك، بس اسمع لو حقيس تصرفك وحكافئك على التصرف الكويس وحعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشينة يبقى خرج عن مرادك، خرج عن محبوبك، انما انت اديته، انت قلت له اشتري اللي فيه وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى عايزين يبقى ايه؟ عباد. نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله؟ المؤمنون به، لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع؟ لا، برضو في تصرف الناتج عن الإيمان في السلوكيات بيتفاوتوا. طيب إن هو اللي يبقى أحسن، اللي يبقى أرقى في العبادية، اللي هو أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى إذن شوف أكرمكم عند الله أتقاكم، فكأن أكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش أكرم، يبقى أكرم يعني اللي زاد في إيه؟ في التقوى، يبقى أكرم، واللي بات أدى التقوى بدون زيادة يبقى إيه؟ كريم على الله. ولذلك أكرمكم أتقاكم، ما قالش أكرمكم تقيكم، يبقى أكرم يناسب أتقى وكريم يناسب إيه؟ تقي، مش كده؟ إذن فيها منازل ولا لأ؟ يبقى أعلى المنزلة الأكرم الأتقى. طيب وبعدين أعلى منه إيه؟ الأنبياء، لأن دول حتى معصومين، المؤمنين مش معصومين يمكن يغلطوا، إنما الأنبياء معصومين، يبقوا دول بيحققوا الأتقى خلاص كده. طيب وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تحطه في معيار الأتقى من هؤلاء يبقى إيه؟ يبقى قمة الأتقى. يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبها الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد، لأنه هو اللي حيمثل العبادية المرادة لله، هو يبقى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادية مرادة مش كده؟ مرادة محبوبة لله، والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم، ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين؟ الأنبياء. فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد. يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرجوة لله. يبقى لما تسمع بقى إن أنت اتخلقت والكون والدنيا، يبقى إيه؟ ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم. تبقى إذن نشوف كده بقى، نعبد إياك نعبد، يعني مش هنعبد غيرك، نعبد دي مظهريتها الخضوع. الخضوع لمين؟ لواحد. شوف بقى عظمة التشريع. الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة، وكل موهبة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره، وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة، ماذا يكون موقفه منه؟ يبقى ده أعلى، يبقى فيه خضوع. الله، إذن لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض، فيقوم ربنا يرحمنا من أن يتكرر خضوعنا لبعض، ويقول اخضع لواحد بس، يقوم يحررك من أن تخضع لسواه. يبقى ضيق عليك ايه؟ خانة العبودية. يبقى دي عبودية أو رست حرية. الكمناني ما بعبدش الا ربنا، ولا يهمني اللي اكبر مني في القوه، ولا اللي اجمل مني، ولا اللي اغنى مني، ولا اللي اعلم مني، ولا اللي احكم مني، ولا اي حد ابدا. خلاص، يبقى دي حريه ليا ولا مش حريه؟ هب انك لست كذلك، يبقى كم اله لك في الكون؟ اذن والسجود الذي تجتويه تكرهه من الوف السجود فيه نجاته، بينجيك من ملايين السجود. والا كنت تعمل ايه؟ كنت هتفضل تعامل بس كده سهل، وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه، وتحط املك فيه وهو الى اخره، وبعدين تلتفت تلاقيه فطس منك. قال لا، نعم ايوه. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحة، بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عاقل، انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس، سيارة صدمته ولا بتاعه ولا ايه، وبعدين تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المسألة؟ تبقى الخيبة جات ولا لا؟ ام قال لك خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت واضع بقى اتكالك على حاجة اتكل على ده بس، ما فيش غير. يبقى اذا لما يقول له اياك نعبد، يبقى معناها هنعمل ايه؟ هنعتز، مش ننزل، هنعتز بقى، لانني بخضع لاله، وإله له كل الحيثيات اللي قلناها دي، وربوبية ورحمانية ورحيمية ومالك يوم الدين، وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني. هذا الفرق، هذا هو الفارق. يبقى زي ما قلت أنا، كلمة العبودية طنطنة البشر كرهتنا فيها. ليه؟ لأننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان، فدي كرهتنا فيه. وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله، تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزا بأني عبده، يحتفي بي بلا مواعيد ربه. اي وقت انا عايز ربنا الله اكبر ابقى في حضرته، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. زي ما قلنا ان العظيم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه انك تقابله، وبعدين اللي حواليه يوافقهم ولا يعملوا سدود، ونوافقوا يقولوا لك هتتكلم في ايه، ونوافقوا يقولوا لك الزمن كذا والمكان كذا، ولما تروح له كده بعزة المش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه المقابلة. لكن شوف ربك بقى، انت الذي تحدد الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء او تقطعه، لا يمل حتى تمله.
الله يزيدك علم،
لا يمل حتى تمله. شوف بقى، يبقى حسب نفسي عزا بأني ايه عبده، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى دي عبودية ايه دي اللي ربنا تحت طلب دي إيه؟ عبودية حلوة قوي. يبقى اياك نعبد، يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر، فحين يخرجهم الى تخصيصه بالوحدانية بالعبودية، يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم. ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقولك ليه؟ لان دول كلهم صنعتي، وسواء عندي، سواء عندي، محدش يستزل حد ابدا وانا موجود. زي ما اي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده والقوي بيضربه ومش عارف، يقول لك محدش يهين واحد، وانا اما بقى رايح ولا روح هنا ولا هنا بعمله ببعض اللي انت عايزه. هو ما بيروحش ابدا ابدا، ما بيروحش ابدا، وقال انا قيوم وما بتاخدش سنه ونوم، ولا قال الحكايه الطويله العريضه دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد، نبقى إذن تخصيصه بالعبادة رحمة لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعبادة رحمة لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما ينتج، ما تتوزعش طاقتنا في الرعبدة من بعضنا، في الخوف من بعضنا، في الكره من المتسلط. واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له، يبقى قلبي مشحون فربنا عايز عالم صافي. يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك نعبد. هنا ملحظ، بعد ان نخصصه بالعبودية كان القياس الفرد يقول اياك اعبد. طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس وياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول اياك اعبد، انحشر وقول اياك نعبد. قال ليه؟ قال مصلحتك. ليه؟ قال لك لان العباد هيبقوا في عباديه الطاعه متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فاذا حشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضو بيعلمنا وان كنا مقصرين ان نحتال ايضا اننا نبقى ويا اللي معه. لانني كنت قلت ان لما يكون فيه بيع وشروه، وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد الشروه دي بس ليا فيها خيار العيب، ان وجدت فيها عيب ايه ارده، يقول لك صح الصفقه ولك خيار العيب. لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى يا عم انا هاخد دي واسيب دي، الصفقه كلها ويا بعضها. فاذا كان الله يشرع لنا ان الصفقه مع بعضها، يوم لما نقول اياك نعبد وننحشر يبقى العاطل في الباطل واتخذ وياه. اذن اذا رايت واحدا اعبد منك فاياك ان تغر منه، ادعو الله له ان يزيد، لانك انت يمكن حتتاخذ في الله، تتاخذ وياه. وما تشوفه ما تسخرش منه، قول ده هو بيعمل لي ما يحمل عني تخصيري، ويمكن لما صلي وياه ركعه ولا اي حاجه ولا كده. اذا ساعتها ترى عبدا من العباد مقبلا على الله، ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخريه والاستهزاء، لان ده هو يمكن الظل اللي انت هتدخل فيه. وما تتأباش ان تتواجد مع المخبتين لله، لان لما تكون موجود وياهم برضو تبقى في الزمره، مش كده؟ الحديث اللي يروح حضره النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لله ملائكه طوافه فضل، يعني ما لهمش شغله الا انهم ينزلوا كده في الارض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بايه بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو اعلم بما كان ماذا رايتم، يقولوا راينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارفوا ايه ويعبدونك ويحمدونك، قال يطلبون جنتك، قال ارأوها؟ قالوا لا، قال كيف لو رأوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار، هل رأوها؟ يقولوا لا ما شافوهاش. يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا ويطلبون كذا، يقولوا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، خلاص؟ يقولون يا رب، عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم، مش كان جاي قصد لله؟ قال هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. الله، إذن فكلمة إياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه لو قال له إياك أعبد وإياك أستعين هبه أنه أجابه إلى أن يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره، وهو صحيح هيستفيد، لكن في ايه؟ لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي، يبقى غيره غير المهدي سينعم بهدايته لان سلوكه من ناحيته هيبقى منظم. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه، غير المهدي. يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسه، يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين، علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليه، والا فهبك مهديا وهم غير مهديين، هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعبوا. يبقى من مصلحتك انت انهم يكونوا ايه؟ يكونوا عباد، واياك نعبد. يبقى ما تقولش اياك اعبد، ما تخليكش فرداني ابدا، لان خيرك مش هيجي الا اذا كانوا هم مهديين، والا يبقى المقلب فيك انت، مقلب فيك انت، هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم، وهم يعملوا ايه؟ يعملوا فيك كل حاجه. يبقى انت لما كنت مهدي كانت ربح صفقتك عند الله، انما هتتعب وياهم. وانا عايز اريحك في دي في اخرتك وفي دنياك ايضا، وساعة يكون الامر كذلك. يبقى كل الوجود منسجم في النفع، كل الوجود منسجم في النفع، وما دام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفع، نقوم نقول له ما فيش حركة هتصادم حركة ابدا. لان بقى التقنين اللي احنا نشبهه محولجي ما يخليش اتنين يتصدموا، قطرين يتصدموا مع بعض ابدا. ده جاي كده نروح سكين الطريق ده، وده يروح كده. حركة الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. واذا تساندت حركة الوجود ولم تتعاند، رضي كل موجود عن جمال الوجود. ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود، يبقى به حمد تاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من أهوائنا التي تتصادم. يبقى برضو دخلة في الايه؟ دخلة في الحمد. إياك نعبد. وبعدين صح قوي، انظروا إلى دقة الأداء الإعجازي في أن يأتي الله بعد إياك نعبد بإياك نستعين. إيه اللي ليه جاية دي؟ قال لك لأن مدام إياك نعبد ولا نعبد سواك، ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكفوا منها. إذن فسيحاربون المناهج الحق، ومدام حيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني ممتثلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبهم. نعم، دوكا يقوى ويعيص، فعايزه يفضل إيه؟ إذن فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية، أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس. ومدام حيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس، فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى. هذا الصراع لا تخف منه. شوف الحقنة المناعة جاية ازاي. هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص، ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابا. فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتمي به، فاطلب منه المعونة.
الله.
تبقى استعن، إياك نعبد وإياك
نستعين.
ما دام يا رب هنخصك بالعبادة، المسألة دي هتجيب لنا إيه؟ صراع بين حق وباطل. هذا الصراع إحنا عندنا أسباب، إنما أسبابنا هتبقى دون أسبابه. يوم يقول لك بقى قل إياك نستعين. كلمة إياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. إيه الدستور الحركي؟ لأن لا تقول استعان فلان بفلان إلا إذا كان الذي استعان يعمل. أما يعني استعان وقاعد ما عملش، يبقى استعان يعني طلب الإيه؟ طلب المعونة. طلب المعونة يبقى استنفذ أسبابه، يبقى استنفذ. يبقى إذن إياك نعبد وإياك نستعين، قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل إلى أن تفرغ إيه؟ أسبابك. لما تفرغ أسبابك وأسباب الخصم الباطلي أمامك قوي، ما يهولنكش ذلك، لأن أنت ما تخصنيش بالعبادة وأنا أتخلى عنك. بس استنفذ أسبابك وأعدوا لهم. لم يقل الله أعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، إنما قال أدي بس ما استطعت وسيب الباقي عليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه، وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.